أنصحكم تشترون سبيكة الذهب.
أنا بشتري عقار.
عملات الرقمية بترتفع.
أنا بأستثمر.
يا
أسهم
يا معدن.
رمسة العرب ويا عاش البدواوي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكل اللي يسمعنا ونمسي عليكم بالخير من إذاعة لولا من شبكة لولا الإذاعي التابع لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث وبرنامجكم رمسة العرب. البرنامج تسمعونه من الثلاثة لين الجمعة الساعة 4 من الثلاثة لين الجمعة من الساعة 3 وقت الهايور لين الساعة 5 العصر، ويوم الاثنين تسمعون البرنامج من الساعة 3 وقت الهايور لين الساعة 4 العصر. في رمسة العرب بتسمعونا نرمس عن أغلب الموضوعات اللي تهمكم وترمسون بها في ميالسكم ويمعاتكم وحتى في دواماتكم. بنوضح لكم الموضوع وبتسمعون وجهات النظر والمعلومات، وفي رمستنا أيضا بتحصلون الردود على أغلب أسئلتكم. وأكيد كل شيء بنتكلم عنه بنتكلم عن كيف كان أمس وين وصل اليوم، والمختصين من الجهات الحكومية والخاصة بيكونون جزء من حلقتنا، وأكيد ما نستغنى عن هل الخبرة وربعنا، ومشاركتكم أكيد نترياها على 4477. مستمعينا، نحن اليوم بنرمس عن موضوع يلامس حياتنا وأغلب قراراتنا، موضوع بسيط في ظاهره لكن مضمونه كبير ومهم. بنرمس اليوم عن الادخار، أو مثل ما نقول برمستنا عن توليف الفلوس. ضيوف حلقتنا بمر الله الأستاذ حسن البلغوني، مصرفي ومدرب في الادخار، وبعد بنستضيف ويانا الأستاذ عبد الله الكعبي خبير في الذهب ومدرب على الادخار بالذهب. مستمعينا، نحن اليوم ضيفنا موجود ويانا لأن تأخرنا شوية عليكم. خلونا ناخذ ضيفنا وعقب إن شاء الله بنكمل تفاصيل حلقة اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا أستاذ حسن.
مرحبتين، كيف الحال؟
بخير الحمد لله، يسرك الحال، بشرني عنك.
الله يبشرك بالجنة إن شاء الله.
أجمعين يا رب. نحن سعيدين أن كنت اليوم ويانا في برنامج رمسة العرب، وبنرمس وياك عن الادخار بما أنك أنت من هل الاختصاص. يعني الحلو أستاذ حسن أنك أنت تشتغل في هذا المجال، وبعد أنت خبير وتعطي دورات واستشارات في جانب الادخار، وأعتقد أن عندك أمور ثانية بعد.
أول شيء أحب أشكركم أنكم تطرقتوا لهذا الموضوع المهم جدا 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 جدا، ويمس كل أفراد المجتمع خاصة العائلة الأسرة الإماراتية بشكل خاص.
نعم.
اليوم نحن محتاجين نتعلم أو نرجع لأصول، لنصح التعبير، أصول عاداتنا الأولية.
نعم صدق.
أصول عادات الأولين اليوم بفضل النعمة اللي عايشينها الحمد لله، موجود الوظائف الموجودة والرواتب المجزية الموجودة اليوم، الإنسان بسبب هذا الرغد اللي عايش الموجود فيه تناسى أهمية الادخار وأصبح أقرب إلى عملية البذخ والترف والمباهاة. في حين لو يرجع الإنسان الفرد إلى، ما بقول أجداد اللي هم الجيل العشرينات، لا، أرجع لجدك الأول، جدك الأقرب لك الحين حاليا اللي هو قبل 20 أو 30 سنة، لو ترجع لعاداتهم كيف كانوا عايشين بتعرف أن الادخار كان جزء رئيسي في حياتهم، ومحتاجين نتعلم منهم في هذا المجال.
صحيح، صدقت أستاذ حسن، وأنت صادق في هذا الجانب أن نحن فعلا محتاجين نتعلم كيف نولف، نتعلم كيف يعني نرتب حتى أولوياتنا في الحياة. ومن بين الكلام بقول لك شو دار النقاش بيني وبين أحد الزملاء اليوم بالنسبة لي، أن هل نقدر اليوم نحن نولف ولا ما نقدر. بس أنا أبغي بداية أنا أعرف منك شو هي الخطوات الأساسية اللي المفروض الواحد يتبعها عشان يأسس عادة الادخار بشكل فعال.
أول خطوة معرفة قيمة المال، وهي النقطة الرئيسية اللي نفتقدها ويفتقدها المجتمع الإماراتي، وأيضا اليوم نلاحظ أيضا جزء من إخواننا الأجانب الموجودين من إخواننا العرب والأجانب بدأوا يأخذون من عادة من ممارساتنا السلبية ما يختص بالبذخ، وبدأوا يتأثرون بطبيعة الحياة الجميلة اللي عايشين إحنا في مجتمع الإمارات، والنعم الموجودة وطبيعة الحياة المدنية هذه أصبحت أيضا اليوم تؤثر على أيضا الأجانب الموجودين في هذا المجال. فبالتالي نحن أهم نقطة، أول خطوة معرفة قيمة المال.
نعم.
لو نرجع للجيل القادم. كما قلت أول خطوة أن نتعلم من أجدادنا.
نعم.
اللي في السابق ما كان في وظائف معينة ولا في رواتب. كان الناس يعتمدون على الحرف.
صحيح.
اللي يشتغل في البحر واللي يشتغل في الزراعة واللي يشتغل في الحلال. هاي ثلاث الوظائف الرئيسية اللي كانت موجودة في عند يدودنا في ساحة تعبير. فكان وكلها شغل مواسم. الزراعة فصل الصيف، البحر فصل الشتاء سواء الصيد أو اللولو، وعندك الراعي أو المراعي أيضا مواسم الولادة بالنسبة لأنواع الحيوانات اللي تربى في أصحاب الحلال. فبالتالي كان الشخص هذا الدخل ما يأتي طول كل شهر ولكن يأتي في موسم معين، فبالتالي عشان يعيش أسرته فكان يحتاج أنه يأخذ جزء من هذا الدخل وفرة عشان يعيش فيه، وجزء عشان يميل الموسم الثاني يكون مجهز ويجهز الشغلات وأيضا يستمر ويطور شغلات. بالتالي كان جزء من الادخار. وليش؟ لأنه كان يعرف قيمة المال. اليوم بفعل النعمة اللي عايشينها بالنسبة للراتب ضمان أنه في نهاية الشهر في راتب، تلقى إنسان يصرف بلا خوف وما عارف قيمة هالمال. ليه صرف؟ الحمد لله خير موجود والراتب موجود، فبالتالي أنا أصرف إليه ما يوصلنا خلاص باقي شوية بعدين أبدأ أود نفسي. عشان شي تلاحظون اللي هي ظاهرة تزاحم الناس في الجمعيات في بداية الشهر، وهذه ظاهرة تشير إلى أو لها دلائل أن الناس فعلا ما زالوا يعني يقولون يصرفون إلى نهاية الشهر. من الشهر يبدون دورة الصرف للمرة الثانية. فأول نقطة ضرورية أن نعرف قيمة المال عشان نبدأ الادخار. فأول خطوة أساسية معرفة قيمة المال.
نعم. وإنزين أستاذ حسن، أنت الحين تتكلم عن العادات اللي اليوم الناس قاعدة تتبعها، كيف أنا اليوم أقدر أغير هاي العادات؟ كيف أقدر أتغلب عن التحديات النفسية اللي الواحد يواجهها؟ اللي في مغريات وايد حواليك، دائما تبغي تشتري.
صحيح. الناس الحين طبيعي متعود على سلك معين اللي هي إصراف، مباهاة، غيره. أول نقطة لابد نستقف ماليا، وهي هذه الجزئيه اللي جزاكم الله خير منكم خلال هالبرنامج والبرامج الاخرى اللي مماثله لهذا البرنامج اللي تبث هالنوع من الثقافه الماليه. الثقافه الماليه جزء مهم لمواجهه هذه الظاهره. النظره المستقبليه، ما ننظر تحت ريولنا. شوف اللي يدودنا كيف كانوا عايشين، كان ينظر دائما يوفر عشان الفتره الجايه. لازم نحن ننظر ايضا الفتره الجايه.
نعم.
ما ننظر بس مجرد المعاش خلاص أنا صرفه وكذي، لا، أنظر إلى الناس الأشخاص اللي هم حققوا ثراء. كيف حقق ثراء؟ هل بالإسراف؟ لا طبعا، حقق من خلال الاستثمار. أبي أكون مستثمر، إذا أبي أعيش أفضل. الحين الناس ليش تصرف؟ سؤال، ليش تصرف تشتري سيارة غالية وشركة عشان تعيش حياة مرتاحة، صح ولا لا؟
صح.
اللي شو يمنعني اني انا استثمر وبالتالي اعيش حياة افضل، بدل ما اشتري مثلا سيارة مثل مرسيدس بقيمة 500,000 اقدر اشتري سيارة ب 700,000 800,000 اعيش افضل.
نعم.
فبالتالي
نعم.
هذه يحتاج اني ما انظر لي استثماري الحالي اللي هو في الراتب، ولكن انظر مستقبليا اني كيف اني ازيد اللي هي بالدخاراتي من خلال الاستثمار. وعشان تستثمر لابد نقطة رئيسية هي الادخار، أول خطوة في الاستثمار.
معناته نعم نعم استاذ،
فهذه نقطة رئيسية في الدخل وتستثمر في الادخار، بعد ذلك تقدر تعيش حياة أفضل وأفضل. لا ننظر إلى المنفعة الوقتية الحالية ولكن ننظر للمستقبل، فهذه مهمة جدا.
اللي أنا قدرت استشفه من كلامك استاذ حسن أن الادخار مو معناته أنا اليوم إذا بولف مو معناته أنا بحرم نفسي، لا، أنا أولف علشان قدام أعيش أفضل مما أنا عايش اليوم.
وأنا أقول لك إياها وأقول لك المستمع، اليوم الادخار مو معناته تحرم نفسك أو أسرتك، بالعكس.
نعم.
الادخار مفهومة كيف؟ أني أنا أعرف اليوم أهم نقطة، أعرف مصاريفي الرئيسية. أغلب الناس اليوم عايشين في نقطة معينة نتيجة البذخ، نتيجة الإسراف، ما عارف أيضا وين يصرف ذاته. ما عارف وين مصاريفه. يوم تبقى تعرف معرفة قيمة المال لابد تجيب ورقة وقلم زين وتحسب شو هي مصاريفي الفعلية. وهذه النقطة أتمنى يعني كل واحد يطبق هذه الممارسة، هات ورقة وقلم وشوف شو هي الأشياء المصاريف الرئيسية. اليوم أنت محتاج عندك ساكن البيت، عندك فاتورة كهرباء، فاتورة ماي، كم عندك صار شهريا تدفع؟ عندك مصاريف حق أولادك، كم شهريا تعطيها مصاريف حق أولادك؟ عندك مصاريف حق السيارة، بترول، تغيير آيل، شغلات
الأساسية يعني
أسجلها بالكامل. إذا كنت مستأجر بيت كم إيجار البيت هذا، إذا كان عندي خدم كم رواتبهم. فأحط بها الأشياء الرئيسية اللي لابد، رواتب تليفونات زين أحطيها أسجلها إلين عشان أعرف فعلا كم أصرف فعليا. وهذه النقطة أغلب الناس ما تدري. بعد ما أسجل هذه كلها أحطي لي هامش اني بطلع بصير مطاعم، بطلع اهلي في نهايه الاسبوع، بطلع ويا ربعي بصير مطعم، بصير كذا، حطي المبلغ حق هالشغلات. بطلع رحله في الشهر رحلتين ويا الربع ويا الاهل، وحطي بعد ذلك بتعرف ان في عندك هامش تقدر توفره. لكن اذا ما سويت هالخطوه ما بتعرف فعلا كم المصاريف اللي تصدرها، وبالتالي تم في دوامة الصرف اللي هي يسمونها الدوامة اللا نهائية الصرف.
نعم، هاي نقول عنها 50-30-20 أستاذ حسن، صحيح؟
أيوة. ندخل في نظريات الإدارة. وايد الناس تسأل تقول كيف أسوي نظرية أو شيء نظريات المدرسين. شوفي اليوم إذا واحد يسألني اليوم يقول كم أدخر، هل حطي نسبة معينة هالشيء؟ أقول لك اليوم في نظريات وايد مجتمع، وانا بحثت في الدول الغربيه طلعت عده نظريات من بينها 50-30-20.
نعم.
ومنها 70-20-10. تقول النظريات هذه ان تقسم راتبك ثلاث اقسام، مصاريف رئيسيه،
نعم،
اللي هي لازم تدفعها، اذا ما دفعتها يعني ما تروب، لازم تدفعها،
ما تقدر تعيش بدون ما تدفع هذه،
ما تقدر. اي
نعم،
تصرف السياره، فاتوره البيت، فاتوره الكهرباء، هاي كلها اشياء رئيسيه، رواتب الخدم، رواتب البيت،
نعم،
هاي كلها حطيها رئيسية. الشيء الثاني المصاريف الشخصية،
نعم،
بتطلع تتعشى برات، بتكذا، بتصرف عيالك، تشتري لهم سيارة، تشتري لهم دراجة، تشتري لهم شيء معين، تطلعهم رحلة، هاي مصاريف شخصية. الشيء الآخر الادخار.
الادخار، طيب اللي يقول لك أستاذ حسن،
فيقول لك اللي حط 70، نظرية تقول 70 خله حق الأشياء الرئيسية، 20 حق مصاريف شخصية، 10% للدخار. واحد بيقول لي زين يا حسن الحين 10% شو بتسوي؟ صدقوني في ناس اليوم كملوا يمكن 10 سنوات الوظيفة وعليهم ديون ما قدروا يوفرون ولا فلس. إذا وفروا 10% هذا يعتبر إنجاز. إنزين، النظرية الثانية تقول لا 50-30-20، هاي نظرية أفضل. تقول 50 خلها الرقة الرئيسية، 20 حق الشخصية أو 30 الشخصية، 20 الدخار.
نعم.
بالتالي تقدر توفر مبلغ قدرة.
نعم.
نعم. هل هناك نظرية أفضل؟ هناك نظرية أفضل يمكن طلع فيها أحد الأشخاص اللي يسمى توم فيري، طلع بنظرية مالية تعتبر حاليا من أفضل نظريات. قال نظريته تقول، وهو سوى هالنظرية نتيجة أنه كان يعاني من مأزق مالي هو وزوجته، اثنينهم يشتغلون، وطلعوا بهالنظرية وطبقوها على نفسهم وأصبحوا من بعد ما كانوا يعانون من الديون أصبحوا اليوم أثرياء. فطلعوها في أكثر مقابلة، سموها نظرية توم فيري للإدارة المال. تقول نظرية تقسم راتبك على ثلاث أشياء، هي نفس النظرية هاي اللي هي العامة، لكن يقول ثلث 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 الأشياء الرئيسية، ثلث الأشياء الشخصية، وثلث الادخار والاستثمار.
نعم.
استاذ النظريات.
نعم. استاذ حسن انا ودي وايد اكمل وياك ووايد عندي اسئله، انا حتى انت تجاوب وانا في بالي 100 سؤال وسؤال، يعني حتى بقول لك اللي اصلا ما يصفى شيء من راتبه، لان هذا اللي كان النقاش اللي كان بيننا الحين، يقول لك زين اذا انا ما يصفى شيء من راتبي من وين ادخر؟ هل اقدر ادخر؟ انا بس ابغي على عجاله انك ترد على هذا السؤال لاني مضطره من اطلع وقت الاذان.
ليش الناس تقول انا ما يصفى شيء من راتبي؟ لان ما سوى البراكتس او الممارسه اللي قلت لك عليها.
نعم.
ما يبغى ورق قلم وحسبوها مهما كان. يعني حتى لو ننصح الناس مثلا يقرون كتاب أغنى رجل في بابل. هذا الرجل اللي هو صاحب القصة هذه كان يتكلم عن شخصية في بابل كان يعاني من اسم الموضوع. فنصحها الدجار قال له احتفظ بعشرة في المية من دخل. قال له أنا يا دوب راسي قال لي بتحتفظ بالعشرة في المية إذا قررت.
تحتاج قرار.
اتخذ قرار. لابد تكتب. اكتبوا يا جماعة اكتبوا مصاريفكم واكتبوا كذا وكون صارم في الشغلات لأول فترة بتلقى عندك في فايض. لابد. وإذا ما كان في فايض معناه في خلل في أمورك المالية لابد تغني عن بعض الأمور.
نعم. شكرا لك أستاذ حسن البلغوني. أنا وايد وايد كنت سعيدة وياكم. بإذن الله يكون لنا لقاءات وتكون مطولة أكثر لأني أنا أعرف أن إحنا ما خلصنا. إحنا ما قلنا يمكن 10% من اللي مفروض نحن نقوله اليوم.
كلمة أخيرة.
تفضل.
اللي يقول ما قادر أوصل.
نعم.
إذا وصل 5% يعتبر إنجاز. لأن واحد يقول لي مثلا
يمكن ولا شيء 5%.
لكن واصل لكن إنجاز يعتبر لمرحلة معينة إنجاز. لين بعدين تبدأ من تبدأ توفر 5% وتحس بلذة الإنجاز هذا بعد فترة بتقعد
تزيد
تقلل إلزاماتك وتزيد 10 و20 لما توصل ل30 ل33 نوعاً توفيري. ولكن أول شيء ابدأ
إن شاء الله. شكرا شكرا جزيلا لك أستاذ حسن البلغوني. يا هلا وسهلا فيك. مستمعينا كان ويانا الأستاذ حسن البلغوني مصرفي ومدرب ادخار. ولكن كضنا الوقت وياه اسمحوا لنا الحين بنطلع لفاصل وبنكمل وياكم من بعد الفاصل برنامجكم رمسة العرب.
رمسة العرب
الأولى منكم وفيكم.
أعشق الخيل الأصيلة لأنها رمز الأصالة في البلاد العربية والبلاد الأجنبية.
يمفكرين الهجن أخليها وشلون أخليها ونغليها
وإلى مني رميت أرمي بعزمة وهو درعي على من هو رماني
بين البحر والقمة النورش يطير يصارع على أيام في برد ودفا
واطلع على قمة مطاليع قرناس وروس الجبال العالية أعتليها.
كم مساحة كل بر وكم عدد حبة رمالة وكم عدد أغصون الأرض اليابسة ولا الطرية.
قصيد فزاع.
الصمت نعمة والتواضع فضيلة والكون له خالق وفي الأرض حكام والمجد غاية والجمايل وسيلة والموهبة للروح تعبير والهام. الصمت نعمة والتواضع فضيلة والكون له خالق وفي الأرض حكام والمجد غاية والجمايل وسيلة والموهبة للروح تعبير والهام. واللي يدور حاجة مستحيلة لا بد ما يجزع من النوم لا نام قد لي 3 أيام ما نمت ليلة مع أن عيني من سهرها لها عام. لو كنت أدور للبيوت الجميلة شبعت عطاش الورق حبر الأقلام ما نيب من يكتب لقاله وقيله أو طامع بتصفيق ودروع ووسام غير ملامح دفتره من مزيله يا ما كتب ميم ويا ما كتب لام إن غاب عنك قلت يا عزتي له ونزاحم الشعار ما سبب إزحام. أنا لو اكتب لي قصيدة طويلة أصور التعبير تصوير الأفلام أشعل سما الإبداع نار وفتيلة وازرع مساحات المعاني بالألغام واشفي عذابات الكبود العليلة وغير إنشاءات وكسر أرقام أجيب روس الكاملات الجزيلة. صناعتي ما هي بصناعات الإعلام ولا الضعيف أبو المعاني الهزيلة ما هو موصلها ولو يركض أعوام. أما الثقيل أبو المعاني الثقيلة يبغي لها 4-5 سنين قدام. أنا كذا مالي مع الشعر حيلة كل ما كبرت أشوف حسادي أقزام يا هاجسي بوصيك ولك الدليلة رح بلغ اللي عايشين بالأوهام قل البخيل اللي يمينه بخيلة ترى حياته كلها عدة أيام أعط العطا لو هي بحاجة قليلة على الأقل يقال من نسلة الأكرام ويا دمع خلك في العيون العليلة بجاه من صلى ربها ومن صام لا تنتثر على الخدود النحيلة وتهز لك حكام وعيال حكام حنا عيال العود راع الجزيلة حنا ذوي السؤدد ومن لام ينلام تطول قوايمنا مع كل عيلة وتحنا قوايمنا على دموع اليتام لا تقول يا حلوة ولا يا حليلة ذولا بشر ربي مقسمهم أقسام خذ عوافيهم وحصل حصيلة وأعطى لهم صبر وتباشير وأحلام وقل للمعاق اللي ما تمشي رجيلة الناس بالإحساس ما هي بالأجسام وترى أحاسيس الخفوق النبيلة توصل اللي ما توصلها الأقدام.
قصيد فزاع.
أنصحكم تشترون سبيكة الذهب.
أنا بشتري عقار.
عملات الرقمية بترتفع.
أنا بأستثمر. يا
أسهم
يا معجم.
رمسة العرب ويعاش البدواوي.
مسي عليكم بالخير ونرحب بكم مرة ثانية في برنامجكم برنامج رمسة العرب اللي تسمعونه على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. ونرمس اليوم عن الادخار، نرمس عن توليف الفلوس. اللي عنده أي تجربة بالنسبة لي كيف قدر يولف الفلوس أو أنتوا تولفون ولا ما تولفون، طرشوا لنا مسج على 4477. كان عندنا قبل الفاصل ضيفنا الأستاذ حسن البلغوني وهو كان مصرفي ومدرب في الادخار، أعطانا بعض الخطوات مستمعينا. قبل ما نكمل موضوع حلقة اليوم خلونا نخبركم عن ختام الميدان 20 مستمعينا. بطولة فزاع لليولة اللي هو برنامج الميدان 20 تابعوا الحلقة الختامية أول يوم الختامية لجل تعرفون من اللي بيشل كاس المرايل اللي هو كاس فزاع لليولة، وبيتوج فارس للميدان. والتنافس حاليا هو بين خالد صالح المنهالي من بوظبي واليويل زايد أحمد المري من دبي. اليوم الختامي هذا بأمر الله بيكون يوم الجمعة 7 فبراير في قلعة الميدان في القرية التراثية في المرموم الساعة 8:30 عقب العشاء. ضيوف ختامي الميدان الفنانة أحلام والفنان حسين الجسمي والشاعر سيف السعدي. مستمعين بالنسبة للإدخار هو مو بمجرد أنك أنت تحط فلوسك في صندوق خشب أو حديد أو حتى في حسابك في البنك، الإدخار هو أنك أنت تولف أو تجمع الفلوس، لكن هذا هو مفروض يكون نظام حياة ووعي متأصل وجسر يمتد بين واقع اليوم وطموح باكر. فكروا وياي اللحظة شو يعني أن نحن ندخر. إذا هي السالفة مو بأنك أنت بس تولف فلوس وخلاص، السالفة هي أنك لازم أنت اللي تتحكم بظروفك، ما تخلي ظروفك هي اللي تتحكم بك. الادخار يعني أنك تخطط للمستقبل، يعني أنك تشوف الأيام الجاية بنظرة الواثق المطمن. فالادخار هو وسيلة نحمي بها أعمارنا من المفاجآت ولجل نحقق أحلامنا اللي تراوالنا أنها بعيدة. لكن مستمعينا لازم نعرف أن الادخار مو قرار فردي، هو قيمة ترتبط بالمجتمع كامل، لأن الناس اللي يعرفون أهمية الادخار يساهمون في بناء مجتمع قوي ومتماسك. ودام كل شيء له بداية مثل ما تعودنا وياكم في برنامجكم رمسة العرب، خلونا نرد لأيامنا قبل، لأيام أول مثل ما قال الأستاذ حسن، قال هلنا قبل ويدودنا كانوا يعيشون في في بيئة مواردها محدودة، ولكن مع قلة الإمكانيات وقلة هذه الموارد إلا أن كان عندهم إدراك عظيم لقيمة الشيء اللي بين يديهم. هل البحر اللي يغامرون بحياتهم في قاع البحر عشان يدورون اللولو كانوا يدخرون من الشيء اللي يكسبونه، لأنهم يعرفون أنه يمكن يمر عليهم موسم ما يلقون فيه شيء؟ والحرمات في البيوت اللي هن أمهاتنا وخواتنا ويداتنا كانن يدخرن اللي عندهن من حب وتمر وماي في الوقت اللي تتوفر فيه هذه الأشياء، يعني يوفرونها للوقت اللي يمكن أنهم ما يحصلون شيء يسدهم ولا يسد عيالهم. هاي الحكمة وبعد النظر وحسن التقدير اللي كانوا أهلنا يتميزون بهم بالفطرة. طبعا كانوا ما يقصرون على أعمارهم ولا يقصرون في ضيف ولا يقصرون في محتاي، ولكن كانوا يفكرون في باكر. يعني الادخار في ذاك الوقت ما كان خيار، هو ضرورة حتمية حتمتها أو ألزمتهم طبيعة الحياة في ذاك الوقت، وكان يعبر عن فطنة الأجداد وحكمتهم اللي سار على خطاها أجيال بعد أجيال. مستمعينا، نحن مستمرين وياكم في برنامجكم رمسة العرب، قلنا لكم نتريى مشاركتكم على 4477. بنسير الفاصل وبرد لكم.
رمسة العرب.
كيف حالك؟
حييك
يا رك الله. كيف حالك؟
الله يعافيك.
عساكم خير.
الله يعافيك.
بارك الله فيك.
الأولى منكم وفيكم.
شافي الأشياء جدوى، لقيت الدار من بعد الحبايب، غلي باكي وبها عجايب.
يا البعيد وشوفتك صارت محال، ودي اشوفك ودي اندهلك تعال.
آه يا من صواب وصيبي، عبرة في ضيوف مجنونة.
أهل الطرب.
انطلاقة الفنان جابر جاسم من الأغنية الشعبية بنت له القاعدة الشعبية المحلية، وهي مرحلة لازم أنه يبدأ منها كل فنان شرم ما يشوف الفنان جابر جاسم. عن هذه المرحلة يقول الفنان جابر جاسم:
الفنان الشعبي يعني في البداية يبتدي الفنان بالشعبيات، ثم ينطلق إلى مثلا على أساس أن يكون بدل ما يكون على مستوى اللي هو الشعبي اللي هو الشعب أو إقليم المنطقة اللي هو فيها، يبتدي الانتشار فيصبح يطلق عليه اللي هو فنان مثلا الجماهير أو فنان مثلا، يعني يصبح الاسم أو رتبة هذا الفنان حولت من الشعبية إلى، وأيضا هناك من الشعبيين تجدهم مثلا لكن يعني إذا مشى على النظام اللي هو الشعبي البحت، أما إذا مثلا أخذ طبعا الطابع اللي هو طابع إدخال الموسيقى طبعا الحديثة وطريقة، لأنه هو المتعارف عليه اللون الشعبي في نطاق محدود ومفهوم لدى فئة معينة من الناس.
نعم.
وتكون الآلات محدودة.
نعم.
وتكون الصبغة الشعبية عليها أكثر.
نعم.
فإذا جيت بتسألني أنا إنسان يعني طفت على كل المراحل هذه.
نعم.
وصلت إلى أنا موصل.
أما عن طريقة اختياره للكلمات في هذه الفترة واختياره للقصايد اللي كان يشوف فيها اللون الشعبي الجريب للقلب وإنها بتطرب الجمهور، فيقول الفنان جابر جاسم:
اللي يحدث أنه طبعا كانت تكون في جلسات.
نعم.
تجمع الفنان والشاعر.
نعم.
صاحب الكلمة والمؤدي، ويدور نقاش مثلا ما هو مثلا موجود عند الشاعر.
نعم.
وبطبيعة الحال إذا كان الشعر اللي مكتوب أو الكلمات اللي مصيوغة.
نعم.
جيدة. نعم. لا بد أن يستميل لها، وهذا كان اللي هو الطريق اللي كنا الأسلوب اللي كنا نتعامل.
نعم.
فيه سابق للقصر وسط الحشابان، ومن القلب مديت وايرات، قسمت دون ميزاني وحرقن قلبي في ميزاني. عود فضلك واصل ثاني، صلح وصطاخ دقاته، وانت لو تدري بما ياني في هواك ومرلعات. كلمات عتيج بن محمد. دقاته
يصير وسط الحشاباني ومن القلب مديت وايراته قسمت بدون ميزاني واحرقان قلبي في وزاته.
وبهذا الشغف وبالتعاون ويا شعراء مثل عتيج بن محمد وسعيد الرميثي والشاعر سالم الكاس وبالاختيارات المعينة من موروث الشعر مثل أغنية صاحب زقر المنادي للشاعر سعيد الهاملي، مر الفنان جابر جاسم بكل مراحل الأغنية الشعبية، وكان الاختيارات للكلمات والقصايد معينة دور كبير للنجاح اللي وصل له في بداياته.
أهل الطرب.
الساعة 4 العصر في استوديوهات شبكة الأولى الإذاعية. العصر نسبة لوقت العصر واللي هو وقت صلاة العصر، وإذا تحرك الريال العصر قالوا روح، وروح مأخوذ من كلمة مرواح، والمرواح هو الفترة بين العصر والمغرب.
نحن كلنا شركاء في الموضوع، شركاء في هذا الوطن، شركاء في همومه، شركاء في سعادته، شركاء في تقدمه، شركاء في أمنه، حتى رسالة ردعه كلنا شركاء. لكن في حد منا من مستلم الراية ويركض فيها، وحد منا من مستلم الراية وفي فترة أن يسلمها، وفي حد منا من عليه الدور أن يستلم الراية.
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الله يحفظه اللي نشوف فيه خليفه زايد رحمة الله عليهم.
نحن لا ندعي الكمال، نحن مسؤولين قدام شعبنا وعند الله، وكل يوم نتعلم شيء جديد بمساعدة إخواني ومساعدة الوزراء. اليوم حكومة دولة الإمارات هي المتقدمة على كل الحكومات.
ودي فطي من سبوق وما يكز وفي كل درات ومسبة للزوم في شوطها منز ما يصير سيدي يصير مرتز ولا وبرانة وساير به يحفز اندروا اني بشارك به. سلام.
الأولى منكم وفيكم.
أنصحكم تشترون سبيكة الذهب.
أنا بشتري عقار.
عملات الرقمية بترتفع.
أنا بأستثمر.
يا
أسهم يا
معتر. رمسة العرب ويعاش البدواوي.
أهلا وسهلا فيكم مستمعينا، نرحب بكم من جديد ونمسي عليكم بالخير ونمسي على كل من يسمعنا عبر إذاعة لولا من شبكة لولا الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث وبرنامجكم رمسة العرب. وفي رمسة العرب اليوم نرمس عن الادخار، نرمس عن توليف الفلوس. هل تولفون ولا لا؟ هل عندكم خطة للادخار ولا لا؟ يربتوا ونجح الموضوع ولا بعدكم ما دخلت في هذا المجال؟ مو من النوع اللي يحب يولف. اليوم خذنا ويانا الأستاذ حسن البلغوني اللي هو مصرفي وهو مدرب على الادخار وعطانا الخطوات. وبعد اللي يبغى يعرف أكثر في عندكم اللي هو الموقع الخاص بوزارة المالية، في خطوات وايد حلوة وفي يعني الآلية اللي أنت تقدر من خلالها تبتدي تدخر. مستمعينا اليوم تغيرت الظروف وأصبحت الحياة فيها وايد من الفرص والمغريات وصار الادخار وايد ضروري في عصر البطاقات الائتمانية والقروض السهلة. نظن أن الادخار مهمة صعبة وما ضروم عليها، لكن الحقيقة أن التكنولوجيا نفسها اللي يمكن أنها تغرقنا في الاستهلاك يمكن أنها تكون أداة عظيمة للادخار. كيف؟ مستمعين التطبيقات الذكية اليوم تساعدنا على متابعة نفقاتنا وأن نحط خطط مالية تتناسب مع إمكانياتنا، والبنوك تقدم برامج ادخار واستثمار مبتكرة تسمح لنا تنمية أموالنا بدال ما نخليها بس كذي في البنك. وبفضل من الله ورؤية قيادتنا الحكيمة عيالنا اليوم يتجهون بشكل متزايد للوعي المالي وقاموا يخططون لاستثمار دخلهم ويسعون لأنهم يحققون لأنفسهم الاستقرار المالي. ومع هذا يبقى عندنا سؤال، كيف نقدر نوازن بين متطلباتنا اليوم وأهدافنا باكر؟ الجواب وايد سهل، هني أي دور الادخار وهو الحل الذكي اللي يخلينا نعيش الحاضر دون ما نهمل باكر. يمكن حد من اللي يسمعونا اليوم يعتقدون أن أنت تدخر معناته أنت ما تعيش، معناته أنك أنت ما تشتري، ما تروح، ما ترد، تقصر على عمرك، تقصر على بيتك. لا أبداً، مثل ما رمسنا في البداية أن المفروض أنك أنت تحط تقسم يعني احتياجاتك من شو هي الأولويات وشي الأشياء الضرورية اللي أنت ما تقدر تعيش بدونها وتخصص لها مبلغ، وشو هي الأشياء اللي أنت يعني هي كرفاهية أو شيء زيادة مو بأساسي، شيء ثانوي في حياتك، مثل روحة مطعم، تمشي في مكان، تشتري شيء موجود أصلاً عندك بس أنت تبغى تشتري منه أكثر، تخصص لبعد جزء من دخلك الشهري وتخلي جزء للادخار وتحاول. أنا بصراحة ما يربت، بيرب أنا من بعد هاي الحلقة بأمر الله بيرب أني أنا أسوي كذي، أني أنا أجسم وأشوف. إذا كنت تسأل عمرك مستمعنا من وين أبدأ، فنحن بنقول لك البداية دائما لازم تكون بأنك تحط لك هدف، لأن الادخار دون هدف يشبه سفينة في البحر بدون وجهة. حدد هدفك بوضوح، سواء أنت تبغي تدخر لجل أنك أنت تبغى تشتري بيت، أو لجل أنت تبغى تدفع مدارس عيالك، أو تبغى تولف علشان تفتح مشروع، أو تبغي تأمن نفسك للفترة اللي هي بعد التقاعد. الشيء الثاني، قسم دخلك. احنا تكلمنا عن اللي هي نظرية 50-30-20 اللي هو تخلي 50 للمصاريف الأساسية، فواتير وإجارات وغيرها من الأشياء اللي ما تروم تستغنى عنها، و30 حق رغباتك، مثل إذا بتطلع تتمشى أو بتشتري تليفون أو شو ما كان من الأشياء اللي أنت ترغب فيها وهي مو بأساسية، و20 للإدخار. المفروض بعد عقب هذا كله أنك أنت تستثمر مدخراتك، ما تخليها بس كذي يعني تدس الفلوس وتحط فلوس على فلوس، لا، تخلي الفلوس هاي هي تجيب فلوس. لازم أنك أنت تستثمر هذه الفلوس بطريقة آمنة ومدروسة، ولازم تكون واعي بمصاريفك. لا تسأل نفسك بعد ما تصرف، المفروض أنك أنت تسأل نفسك قبل ما تصرف، أنا هذا الشيء ضروري ولا مو ضروري. في وايد ناس عقب ما يأخذون يندمون أو يقولون أوف أعتقد أنه ما كان ضروري. المفروض هذا السؤال تسأله نفسك قبل ما تشتري الشيء. مستمعين، نحن مكملين وياكم، بناخذ الضيف أو بنطلع فاصل؟ نطلع فاصل؟ بنطلع فاصل وبرد لكم بأمر الله، وبعدنا مكملين وياكم في برنامجكم رمسة العرب. وإذا عندكم أي مشاركة على 4477 نترياكم. يا أهلا وسهلا.
رمسة العرب.
أنصحكم تشترون سبيكة الذهب.
أنا بشتري عقار.
عملات الرقمية بترتفع.
أنا بأستثمر.
يا أسهم
يا
معتر. رمسة العرب ويعاش البدواوي.
يا هلا وسهلا فيكم مستمعينا، ومرحبا بكم في إذاعتكم إذاعة لولا وبرنامجكم برنامج رمسة العرب. اليوم في رمسة العرب مستمعينا نرمس عن الادخار، نرمس عن توليف الفلوس، كيف تقدر تولف فلوس، وشو الطرق اللي تقدر من خلالها تتعلم أنك أنت تدخر، وشو هي الأساسيات اللي لازم أنت تتميز فيها أو تكون تعرف على الأقل. احنا مستمرين وياكم، ولكن اذا ضيفنا جاهز بناخذه. ويانا ضيفنا على الهواء الحين الاستاذ عبد الله الكعبي، خبير في الادخار بالذهب. هذا الشيء الحلو. يا هلا وسهلا فيك استاذ عبد الله، مرحبا بك في رمسة العرب.
يا مرحبا بك، يا مرحبا ومسهلا بذيعتنا.
يا هلا وسهلا، بشرنا عنك.
نشكر الله كل حال، وبشرونا عنكم وعن مستمعين الحلقه. هو ان شاء الله اليوم بندخل معاكم شوي بموضوع مختلف وأيضا مهم، ونحط تحت ثلاثة خطوط اليوم لكل أسرة إماراتية وللمجتمع ككل، اللي هو موضوع الادخار.
نعم، ومو بلا الادخار، الادخار بالذهب. يعني هذا شيء أظني بعيب الحريم اليوم، أنا وحدة منهن، أنا وايد مستانسة اليوم.
الله يحفظكم إن شاء الله جميع، وإن شاء الله السعادة ما تفارق محياكم بإذن الله.
اللهم آمين. أجمعين أجمعين. تفضل استاذ عبد الله، بس لو تخبرنا اليوم شو يميز الادخار بالذهب عن وسائل الادخار الثانيه، مثل اللي يولف فلوس بس كذي او يستثمرهن في عقار او اسهم او غيرها من الامور، يعني ليش الذهب اليوم غير؟
اليوم الذهب الله يسلمك هو السلعه الوحيده والنادره اللي ربنا سبحانه وتعالى وهبنا بها على الارض نحن كبشريه.
نعم،
وهي السلعه الوحيده ايضا اللي ما يقدر يختلف عليها اثنين، يعني لو اجتمعوا باثنيناتهم بيتفقون على الذهب أنه الزينة في هذه الحياة، ورقم اثنين اللي هو الخزينة والأهم واللي راح نتطرق فيه في موضوعنا اليوم.
نعم.
الذهب الواحد يشتريه بشكل عام ويخزنه عنده بشكل شهري، إن كان من مصوغات أو إن كان من ناحية سبائك الذهب. ليش؟ أساس أنه يكون له مرد يوما من الأيام.
نعم.
الذهب اللي هو أجمل موضوع فيه واللي ضاهي كل أنواع الاستثمارات الأخرى، أن الذهب هو القطعة الوحيدة النادرة اللي تحارب التضخم. وبمختصر وبين قوسين، التضخم عبارة عن الغلاء اللي صاير في كل مكان. يعني اليوم أنا أخذت لي مبلغ ما واشتريت فيه قطعة ما من الذهب مقابل المبلغ اللي دفعته، باكر مع الوقت بتغلى الدنيا وبتغلى الأمور اللي حولنا وحوالينا، بتظل القيمة هذه موجودة في المعدن الأصفر وما راح يختلف عليها شيء. بالعكس، كل ما ياها يوم وقدمت على قولتهم واستوت معتقها أكثر، كل ما زاد سعرها.
نعم. إنزين، الحين حد من اللي يسمعونا يمكن يكون في باله يقول لك الذهب أصلا غالي، اليوم بي بشتري حتى لو بشتري سبيكة، متى أنا بقدر أستفيد، متى بطلع منها فايدة؟ لازم أتملي سنتين ثلاث الله أعلم كم إلى ما يرتفع سعر الذهب، ولو ارتفع كم بيرتفع؟ بيرتفع شيء بسيط، الفايدة مو بكبيرة يعني.
نعم صحيح. بشكل عام نحن بنتكلم وبنتطرق وبنقسم لا شغلتين.
نعم.
الأولى لو هي المصوغات، المصوغات عبارة عن المشغولات الذهبية اللي تلبسنا أمهاتنا وحرماتنا وخواتنا بشكل عام.
نعم.
هذه شوي يعني فيها نواجه صعوبات وبعض الخسائر وقت بيعها، لكن البند الثاني لو هو السبايك، اليوم متى نقدر نقول اليوم مذيعتنا تقدر تبدأ تدخر في هذا المعدن الأصفر؟
نعم.
تقدرين تشترين الذهب في أي وقت توفر عندك الكاش. بتقولي لي مبالغة عالية، برد عليك بجواب، في عندنا محلاتنا موجودة في جميع إمارات الدولة. أول قطعة تقدرين تمتلكينها من الذهب عيار 24 ب100 درهم فقط.
هاي كم جرام؟ 100
درهم هذه تقريبا احنا عادلها بالملي، تكون 0.3 ملي.
هاي ولا شيء يعني استاذ عبد الله.
هذه الله يسلمك اللي مقدرته بسيطة جدا، لكن احب نرتفع شوي بنروح لفوق اللي عندها معاشه، خلينا نقول من 20 إلى 30 ألف او من 30 إلى 50 ألف. نحن ننصح دائما ونتطرق بهذه المواضيع ان الواحد ياخذ من راتبه ما بين 15 إلى 20% من الراتب.
نعم.
ويشتري فيهن سبايك بشكل شهري، يصبح من تاريخ اليوم إلى سنتين قادمات نقدر نقول هذا الشخص مدخر. متى يتحول الشخص لمستثمر؟ بعد ما يعدي من تاريخ أول فاتورة شراء سنتين زمنيات. والأمثلة كثيرة جدا عندنا من المتابعين اللي موجودين أيضا قاعدين يقومون بهذا الدور الشهري ويشترون في هذه السبايك.
يشترون سبايك كل شهر؟
كل شهر
لمدة سنتين
شهريا. لمدة سنتين هذا يعتبر ادخار. بعد ما تعدي أول سنتين يصبح الشخص من مدخر إلى مستثمر. هني على قولت يبدأ يقدر أنه يبيع، ونحن بعد ما ننصح في البيع نهائيا. ليش؟ لأن نحن مدخرين هذه السبايك نقدر نخليها للمصاريف اللي هي غير متوقعة، مثل شخص ما يبغي يتزوج، شخص ما يبغي يبني، حد يبغي أثث ويعدل في بيته.
نعم.
يعني الأمور هذه اليوم أصبحت أنا بدل ما أخزن العملة الورقية موجودة عندي بشكل شهري وبتظل قيمتها في نهاية السنة نفس الرقم اللي أنا حطيته، لا، بشتري فيهن سبايك بدل ما أنا جمع لي مبلغ معين سنوي، لا، هني بيزيد عندي على بيع السبايك فيهن.
استاذ عبد الله لو بنسأل، كم بالمية متوقع أن يعني بحصل زيادة في قيمة الذهب اللي أنا اليوم خدته كسبيكة من بعد سنة؟ من بعد سنة كم بالمية متوقع أن
نقدر نقول بعد سنتين الدخار؟ هذا شكل أفضل أساس نعطي الرقم
سنتين
الصحيح.
كم بالمية
تكون القيمة الله يسلمك ما بين 20 إلى 26%، وعلى حسب المبلغ المدخر شهريا.
نعم. تكلمنا عن المصوغات، انت قلت الذهب اللي نحن نلبسه، هل في معايير؟ نعم. انا اليوم ما ابغي اشتري سبايك، انا ابغى اسوي شرات هن زينه وخزينه، وانا اشوف ان هذا صحيح. الافضل اني انا استانس به والبسه وفي نفس الوقت احافظ على قيمته. شو المواصفات اللي لازم يكون فيها الذهب؟
الرقم واحد اللي لابد ان نتكلم عنه ونحن دائما، انا هل الإمارات نتمتع بالرقم واحد؟ ولذلك حبيت أتطرق للرقم واحد دائما، أني لابد دائما أبحث عن الأماكن المناسبة للشراء. يعني في محلات مختصة عندنا، ومع العلم أن محلات المجوهرات في أنحاء الدولة ككل موجودة عندنا،
صح؟
فلابد أني أنا أتبع المحل اللي يكون أسعاره اللي هي فيه شوفي مصنعياته ممتازة ومميزة. وهذا اليوم أخوكم عبدالله الكعبي يمتلك مجموعة واسعة ومعرفة عالية جدا من هذه المحلات. ليش اليوم بتصير أمية ولا بتصير حد من قرايبنا بس تشتري لها ذهب بدال هي ما تتكبد مبالغ عالية جدا في شرائه؟ لا، لابد أنها تتثقف وتعرف كيف تشتري هذه القطعة. اليوم ندخل شخصين في محلين بيشتري بنفس الوزن، شخص بيدفع له 10,000 والشخص الثاني بيدفع له 11,500 درهم. الأولي كانت عنده ثقافة في الذهب والآخر ما أصبحت عنده ثقافة في الذهب، لذلك اشترى بطريقة عشوائية.
نعم.
اليوم الذهب أي شخص وده أنه يمتلكه ويشتري يركز أول شيء في قواعده اللي نحن دائما نتكلم عندها وبشكل يومي، إن كان من أسعار الذهب أو المصنعيات بشكل عام في حسابي الخاص والسوشال ميديا، وأيضا في نفس الوقت يعرف شو اللي له وشو اللي عليه. وقت الشراء أيضا وقت البيع. أما إذا نتطرق على العيارات فالذهب يبدأ من عيار 18 و21 و22 كمصوغات.
نعم.
ولكن دائما اللي نحن نفضله ويكون فيه فائدة للجميع ألا وهو عيار 21 وعيار 22.
الأفضل أنك أنت تشتري ذهب 21 ولا 22؟
نعم. وإذا بتسأليني عن السبب الله يسلمك بقولت لأنهن فيه النقاوة ذهب عالية وبعيدة كل البعد عن شو عن أمور الفصوص والكريستالات اللي موجودة عليها اللي تسبب في خسائر وقت بيعها. يعني دائما أركز على المصوغات اللي ذهبها صافي ونقي بنسبة 100%.
نعم. اليوم أنت تقول يختلف من محل لمحل. اليوم أنا راعي المحل ما بيقدر يزيد علي حسب اللي أنا أعرفه يعني في خلال الممارسات والسياراتي للسوق، ما بيقدر يزيد علي إلا جيمة المصنعية. يعني أنا أقدر أتفاوض معاه في جيمة المصنعية. اليوم الطبيعي للذهب، نقول الذهب العربي ذهبنا نحن، الطبيعي كم مفروض تكون المصنعية؟ من كم لكم؟ بين كم وكم؟
المفروض المفروض أنها ما تتجاوز، تبدأ يعني نقول من 10 دراهم كمصنعية وتنتهي عند 20 درهم فقط.
وايد من المحلات تبتدي المصنعية عندهم 35 على الجرام.
فلذلك أقولكم انتبهوا لأخوكم عبد الله الكعبي صاحب سناب ذهب العين، بندليكم بالأشياء المميزة لكم وبنعطيكم الشيء اللي بيفيدكم بينفعكم بإذن الله في حياتكم، إن كانوا كأخوان وخوات معاريس ولا إن كانوا كأمهات على قولت ودنا هنا يتلبسن ويتزينن ويكشخن، ربي حفظهم يبارك في عمارهن، ولا لأي شخص مهتم في أمور الذهب، ولدكم موجود عندكم وأخوكم موجود عندكم منكم وفيكم، ولكم العين هذا قبل الثاني بإذن الله في خدمتكم نتشرف بها.
تسلم تسلم، ربي يسلم عيونك، الله يحفظك. شو تنصح اليوم الأسرة الإماراتية لجل تضمن الادخار الآمن بالذهب مع تستفيد من هذا المردود، مردود الذهب يوم يحتاجه له؟
ننصح وبكل ما يعني نتمناه نحن من كل شخص اليوم قاعد يسمعنا عبر الإذاعة هذه ولا شخص سمعنا، أنه ينقل العلم هذا للأشخاص اللي موجودين حواليه. لابد اليوم يا أخواني ويا أخواتي اللي تستمعون أنكم بشكل شهري تدخرون من 15 إلى 10% من رواتبكم. ليش هذا الشيء أنتم قاعدين تسوونه؟ مع مرور الوقت ومع مرور السنين ومع مرور الوقت راح تحتاجون لمثل هذه المبالغ. اليوم أنتم هذا المبلغ احتاجتوه في اللحظة هذه، حولكم وحواليكم في كل إمارة من إمارات الدولة موجودة محلات بتشتري ذهب وبتوزنه وبتأخذ مقابلة المبلغ اللي أنت بعت فيه وبالوزن المراد.
نعم.
فننصح دائما أنكم تمسكون في الذهب هذا مثل ما اتطرقت في بعض الأمر، إن كان من المصوغات نركز على أسعار مصنعياتها.
نعم.
عشان وقت البيع ما نخسر مبالغ عالية، أو من رقم 2 من سبايك عيار 24 اللي هي كادخار شهري.
في سؤال بعد في بالي استاذ عبد الله اليوم، دام فضلك، اليوم انا اذا اشتريت الذهب من السوق الفلاني غير عن اذا صرت سوق معين ولا كل واحد؟ يعني انا هاي القطعه بلقاها مثلا في الاماره سين، هي نفسها موجوده في الاماره مثلا الف، معايا؟ هل يفرق سعر الجرام ولا هو متوحد في كل الاسواق في الدوله؟
لا يختلف طبعا.
أنا هذا اللي ما قدرت أستوعبه.
إمارات الدولة عندنا 7 إمارات فيها.
نعم.
والله يجمعنا على حب الله وطاعته بإذن الله مع أخواننا وخواتنا اللي موجودين فيها.
اللهم أمين.
كل إمارة تقريبا نقدر نقول في 3 إمارات مختلف سعرها تماما عن 4 الإمارات الأخرى. نحن ما نبغى نتطرق بهذه الأشياء،
هي بس إن في اختلاف
على الهواء، ولكن كلمحة مبسطة نعم في اختلاف نعم بهذا الشيء،
لأن أحيانا إحنا ما نصدق. يوم يقولك أنت سرت هناك خدت بكذي، أنا خدت بأقل مثلا، ليش حسب لي سعر الجرام بالمبلغ الفلاني؟ فأنت تقول لا، أنا شفت اليوم سعر الذهب هالشكل، أنا مشيت على سعر الذهب، لكن هو يختلف. أنا هاي اللي بغيت اللي أتأكد منها، بس ما أكيد ما يعنيني إني أنا أقول وين المكان بالضبط، ولكن هو يختلف.
كمختصر مفيد أختي عايشة الله يسلمك.
نعم.
سعر الذهب في 3 الإمارات يختلف عن سعر الذهب في كمثال 4 الإمارات الأخرى.
نعم.
كسعر ذهب نتكلم، ما نتكلم
عن مصنعية. هي أنا هذا اللي أسأل فيه.
عن كسعر ذهب عالمي.
نعم.
في إمارات فيها كذا سعرها وفي إمارات فيها قلت أقل سعرها من السعر الإمارات الأولى.
صح صح أنا وياك.
فدائما الواحد لما يتطرق وبيصير بيشتري
لازم يبحث
يتوجه للمكان المناسب ويحسب كل درهم هو راح اليوم ينفقه في هذا الأمر. فلذلك أنا لو ما حسبت كل درهم اليوم يهمني ورحت اشتريت بعشوائيات فبعد ذلك ما أقدر ألوم نفسي وعمري وقت البيع فبتكون خسارتي عالية جدا.
أستاذ عبد الله بعيدا عن هذا الموضوع أنت اليوم يعني رجل إماراتي مهتم بالادخار بالاستثمار ليش اخترت تتجه للذهب؟ يعني يمكن أشوف أنه يمكن نحن نهتم في الذهب أكثر منكم أنتو يعني أقصد الريايل ليش أنت اليوم اتجهت هذا الاتجاه؟
بعطيت إياها عقلتهم الجواب بكلمتين الذهب هو الملاذ الآمن ودليل على هذا كله في آخر جائحة حالتنا وعسى الله لا يعودها
اللهم آمين
اللي هي جائحة كورونا في آخر الوقت
نعم
ضررت طبعا منها ناس كثيرة وتعطلت أشغال ناس كثيرة وتعطلت استثمارات بعض الأشخاص فيها لكن أخوكم في وقتها ولله الحمد ما تعطلت بأي كان ليش السبب لأني أنا كنت أتعامل وقتها بالذهب
نعم.
لما بصير بشتري حاجة كنت أخذها بالذهب مقابلها ذهب لما كنت أبغى أصير أستثمر في حاجة كنت أستثمر من الذهب نفسه عكس الأشياء الأخرى اللي صارت صارت في بعض الأماكن تأخير في صرف النقد كمثال صار تأخير في صرف الكاش كمثال عرفتي؟
نعم.
فأنا اختصرت على نفسي وخدت الملاذ الآمن هذا في جيبي ورحت وكملت باقي حياتي ومشواري فيها فلذلك دائما أقولكم خلوكم في الملاذ الآمن ذهبك موجود عندك في تجوري بيتك في خزنة بيتك
نعم.
متى ما احتجت شليته في نفس الدقيقة وتصرفت في المبالغ اللي موجودة فيه
يطول في عمرك مشكور وما قصرت أستاذ عبد الله الكعبي خبير في الادخار بالذهب احنا كنا سعيدين وياك ومعلومات متميزة نحن كنا يعني نترياك على أساس بس ناخذ منك هاي العلوم والمعلومات وإن شاء الله تكون لنا لقاءات ثانية
بإذن الله بإذن الله نتمنى يكون اللقاء غير هذا اللقاء بإذن الله والقادم بإذن الله أفضل عليكم وعلى كل مستمع إن شاء الله قاعد يسمعنا وأي شخص إن شاء الله اليوم بده أن يستفيد إن كان من مصوغات أو طرق الدخار أو غيرها ما وصيكم أخوكم موجود منكم وفيكم صاحب سناب ذهب العين نترياكم بإذن الله واللي تامرون عليه نحن بإذن الله على السمع والطاعة
يطول في عمرك كل الشكر لك أستاذ عبد الله الكعبي ومستمعينا نحن مكملين وياكم برنامجنا رمسة العرب ولكن بنسير الفاصل وبرد لكم
رمسة العرب
الأولى منكم وفيكم منكم وفيكم
أعشق الخيل الأصيلة لأنها رمز الأصالة في البلاد العربية والبلاد الأجنبية
يمفكرين الهجن أخليها وشلون أخليها ونغليها
ولا مني رميت أرمي بعزمة وهو درعي على من هو رماني
بين البحر والقمة النورش يطير يصارع الأيام في برد ودفى
واطلع على قمه مطاليع قرناس وروس الجبال العاليه اعتليها
كم مساحه كل بر وكم عدد حبه رماله وكم عدد اغصون الارض اليابسه ولا الطريه
قصيد فزاع
استمد الشوق حيله وانت حابي لين صادفني طريق كنت هابه لي شهر وانا مغير اكتم مصابي واتجمل في الوجيه مذرابه لين حدتني مخايل السحابي والسنين اشباح والايام غابه شفت ما منها مصده واجتنابي لكن الله رحمته تسبق عذابه يا وجودي من عناي ويا ذهابي وجد من خلوه ربعه للذيابة في نهارا هيا باللي ما يهابي يعتنق عجل منايا بالسحابة منك يلي فاقد منك صوابي قمت عشقك مثل عشقي للكتابة شف غيابك وين وداني وجابي بس معاه الأيام زودني صلابة حس فيني يا معودني غيابي في وجودي وش مدى فرق التشابه ليه هدق الباب دام الباب بابي يا معيشني تفاصيل الغرابة ليه هدق الباب دام الباب بابي يا معيشني تفاصيل الغرابة يا معودني على صبر احتسابي ويا معرضني شق القيض وسرابة والدروب طوال لكنك زهابي شوف حالي كنها قوس الربابة واعتقدت انك تعاني من عذاب يكسرك صوت الأحبة والغرابة وثلك مستريح ولا درابي ما تعرف الا تماديه وغياب.
قصيد فزاع.
الشاعر والنوخذة حميد بن ذيبان
يقول لك الدساتير مرابيز الخشب حتى أنهن في تفصيل يسوون أطراف رفيعة ووسط وشب صدر وموشب في النص رفيع تفر وين يقولون الجيدوم الجيدوم هو التفر ما بالصدر لكن احنا ناخذ شكله قبل وليش شكله كذي مثل المروت المروت ترى في النص مماتين وفي الأطراف ميذوب فهو مقسم على ثلاثة أقسام فرضنا طوله 30 العشرة اللي من الصدر ماخوذه تدريجي ميذوبة يقولون يعني أضعف من شو من الوسط إذا كان مثلا محيط الوسط 12 هذاك محيطه 8 والطرف الآخر بعد يمتد الوشابة تمتد كم 10 وترد الإذابة من جديد ليش إذا ركن الركان ربط الدستور في النص هذا في نص الدستور نص الدستور يسمى عند الشلوب هني لأنه نص ظاهر برع ونص في الخن هني يوم يربط ويحط الهواسة ربط زرب الركان وزاد عليه هواسة ما يبى يرقص ما يبى الدستور يرقص يوم يهشك المعمل موي من صدره ها ولاغش وممتم يود عليه يقوم له في الخدعة كان فينا تناف والسايب توازيه وانت توازيها ويازم يهشك بصدر شيء قام يرقل على طول الدستور لكنه ما ينقع ولا يعبر صلب ود
أنصحكم تشترون سبيكة الذهب.
أنا بشتري عقار.
عملات الرقمية بترتفع.
أنا بأستثمر. يا أسهم يا معجر.
رمسة العرب ويعاش البدواوي.
أهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومرحبا بكم في برنامجكم برنامج رمسة العرب اللي تسمعون على إذاعة لولا من شبكة لولا الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث. في رمسة العرب اليوم نرمس عن الادخار، نرمس عن التوليف، نرمس عن الادخار بالذهب. وعرفنا منه ضيوفنا الأستاذ حسن البلغوني والأستاذ عبد الله الكعبي وهم خبراء في الادخار، عرفنا منهم الخطوات اللي المفروض الواحد يعرفها والمفروض الواحد يتبعها لجل يقدر أنه يدخر، ورمسنا عن اللي هي معادلة 50-20-30 هو أنك أنت المفروض في البداية يكون عندك هدف ليش أنت تبغي تدخر، ومفروض بعد أنك أنت تقسم دخلك الشهري 50 حق الأساسيات، 30 حق الأشياء الثانوية اللي مو بوايد ضرورية بس نقول ترفيه لجل أنك أنت يعني بمصطلح أنك تدلع عمرك، يعني بس يصير مطعم، بس يتمشى في مكان، تبي تشتري حاجة، و 20% من دخلك المفروض أنه هو يكون للإدخار. وعلمنا وخبرنا الأستاذ عبد الله الكعبي اللي هو خبير في الإدخار بالذهب أنك أنت مفروض على الأقل بين 10 و 15 واللي يقدر 20% من دخلك الشهري تخلي لجل تشتري في سبايك ذهب وتيمعهن لمدة 2 سنين، من بعدها تقدر أنك أنت تستثمر وتعتبر مستثمر في الذهب، وتقدر هذه المبالغ تستفيد منها في الحالات الطارئة اللي ممكن تحصل للواحد ويكون محتاج فيها الفلوس في نفس الوقت. يعني بدال ما تحط فلوسك بس كذي توفرهن تولفهن بس كذي، لا، المفروض أنك أنت تشتري فيهم مثلا شيء سعره بيزيد مع الأيام وتستفيد من الفائدة اللي بتحصلها. وخبرنا شلون نقدر نحن نختار المكان المناسب اللي بنشتري فيه الذهب، وشو الذهب المناسب اللي ما نخسر فيه بشكل كبير. ولازم نعرف مستمعينا اليوم ان الادخار مو هو يعني صار ترف ولا رفاهية، هو خيار وحل للناس الأذكية وسر الناجحين. وخلونا دايما نتعلم من ماضينا عشان نقدر نعيش حاضرنا بحكمة ونبني مستقبلنا بثقة. مستمعين، تكلمنا عن جدودنا الأوليين كيف كانوا وهم يدخرون من الأشياء اللي يشتغلون فيها، سواء كان اللي الغوص عن اللولو، اللي كانوا في زراعة، اللي كانوا يشتغلون في الحلال، شو ما كان دخلهم أول لازم جزء من هذا الدخل يحتفظون فيه للأيام الضرورية، للأيام اللي ممكن أنهم يمرون فيها. سبحان الله، حد استوى له شيء، حد بدته حاية، حد بيعرس، بيبنون، بيعدلون، بيسوون، كله من الفلوس اللي بيكونون مولفينها. ولازم دائما نحط في بالنا مستمعينا أنك أنت تولف مو معناته أنك أنت بتقصر على عمرك ولا هالبيتك، لا، أنت بتصرف ولكن بحكمة وبعقل، وبيكون عندك شيء تعتمد عليه في المستقبل. مستمعينا، نحن يعني حلقتنا اليوم خلصت اللي رمسنا فيها عن الادخار أو كيف نولف فلوس. مفروض هاي تكون ثقافة، وأنا أولكم لازم أتمتع بهاي الثقافة. بنرمس إن شاء الله باكر عن موضوع جديد في برنامجكم رمسة العرب مثل ما عودناكم. باكر حلقتنا عن البودكاست، عن هذه المنصة، وعندنا ضيوف هم مبدعين في هذا المجال، إن شاء الله بتتعرفون عليهم ويانا في حلقتنا باكر اللي بتيكم الساعة 3 وقت الهايور، وبنكمل وياكم لين الساعة 5 العصر بأمر الله. ولكن الحين نخليكم في داعة الرحمن.
رمسة العرب.